هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا فيها ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
للمتابعة أعزائنا المستمعين، زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وعنوانه arabic.irib.ir، وأما للتواصل فاكتبوا إلينا على عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir أو البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. أمامنا في هذه الحلقة أربع رسائل وبها أربعة أسئلة. الرسالة الأولى من الأخ أحمد برو، ويسأل حول تذوق الطعام الموضوع فيه الخمر. السؤال الثاني من السيد أيمن، ويسأل حول ملامسة الأشياء في حال الجنابة. السؤال الثالث أيضا من الأخ السيد أيمن، ويسأل حول قطع الصلاة بعد تكبيرة الإحرام بغرض إعادتها. وأما السؤال الرابع فهو من الأخت سكينة، وتسأل حول تركيب الأظافر الصناعية. ترقبوا الجواب بعد قليل إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. نرحب أيضا بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بسؤال الأخ أحمد برو، يقول عملي يتضمن الخمر لأنه يوضع في الطعام وإنني أتذوق الطعام، فما هو الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقول للأخ قبل التذوق، كيف تصنع طعاما يوضع فيه الخمر؟ فإن هذا في حد ذاته أنت تصنعه في مطعم مثلا لتقديمه للزبائن، لا يجوز تقديم الطعام الذي يشتمل على الخمر للزبائن، ولا يجوز صنعه بهذه النية، بنية تقديمه للزبائن سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. تقديم الطعام الحرام حرام،
حتى لمن يستحله،
حتى للكفار الذين يستحلونه. الرأي المشهور يقول بالحرمة. الآن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجوز لمستحله. أقول حتى هؤلاء أكثرهم إذا كانت القضية ترتبط بالخمر يقولون لا تجوز. يفرقون بين الخمر والميتة وبقية الأمور، باعتبار الخمر فيه تغليظ خاص بالشريعة الإسلامية في حكم التحريم.
يعني بعض إخواننا في الخارج يعملون في مثل هذه الأماكن ويتذرعون بفتوى تقول إنه لا ضير من تقديم الخمور مثلا، أو لحم الميتة أو الخنزير مثلا لمن يستحلها.
رأينا بعض الفقهاء من المعاصرين
لمن يستحلها،
رأينا بعض الفقهاء من المعاصرين يجوزون ذلك، ولكن هو رأي نادر في مقارنة رأي مشهور الفقهاء الذي لا يجوز حتى للمستحلين، باعتبار أن الكفار مكلفون بفروع الدين كما هم مكلفون بأصول الدين، فيكون من قبيل الإعانة له على الإثم والحرام حتى لو كان كافرا.
نعم،
هذا هو الرأي المشهور على كل
طيب
حال.
طيب إذا لم يقم بهذه الأشياء
يقوم بها غيره،
يقوم بها غيره وسوف لا يجد عملا وهو محتاج إلى العمل مثلا.
الآن أدخلتم أنتم عنصر الحرج أو عنصر الضرورة في القضية.
نعم.
إذا بلغت القضية حد الضرورة القصوى بحيث يجوع ويعرى من دون هذا العمل، ربما كان له مبرر من باب أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولكن عادة القضية لا تصل إلى هذا المستوى. عادة يجد عمل أقل من هذا مستوى أو أقل أجورا، مضطر حين ذاك لحياة عصامية أكثر. أقول الضرورات تبيح المحظورات، لكن الشرط أن تبلغ الضرورة الحقيقية، لا مجرد الضيق العادي الذي يمكن للإنسان بتغيير برامج حياته وصرفياته أن يتحمله. هذا بالنسبة لأصل الصناعة. لكن الآن إذا علمت أن هذا الشراب أو هذا الطعام فيه خمر، هل يجوز للإنسان أن يتذوقه؟ أقول التذوق تارة يكون كتذوق الصائم، يعني برأس اللسان، وأخرى يكون ببلع شيء قليل منه. التذوق بمعنى أن يأكل الشيء القليل ليتذوق، هذا غير جائز قطعا باعتبار أنه حرام ونجس هذا الطعام. أما تنجيس رأس اللسان فهو ليس بحرام إذا ما طهره الإنسان، سارع إلى تطهيره. فالتذوق بمقدار رأس اللسان كتذوق الملح وإلى ما هناك، واللي هو حالة نادرة عادة، عادة من يتذوق يأخذ ملعقة ويضعها في فمه ويأكلها، يبتلعها أو يشربها إذا كانت من المشروبات. أقول التذوق بمعنى البلع غير جائز باعتبار أنه نجس ولا يجوز. التذوق بمعنى وضع رأس اللسان على جزء من هذا الطعام لمعرفة مثلا ملحه لنفترض من حلاوته، هذا المقدار في حد ذاته أقول بمعزل عما ذكرناه قبل قليل جائز غاية ما هنالك. تنجس الشفتان أو رأس اللسان يطهره الإنسان، عليه أن يطهره. نعم.
شكرا لكم سماحة الشيخ، ونواصل اللقاء بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. جيد سمحت الشيخ، معنا سؤالان الآن من السيد أيمن. السيد أيمن السادة، سؤاله الأول يقول ما هو الحكم الشرعي في حال ملامسة الأشياء وأنا على جنابة وكنت رطبا من العرق أو ما شابه، هل تتنجس هذه الأشياء أو لا؟
الجنب ليس نجسا بمعنى النجاسة المادية، بمعنى أنه ينجس الأشياء إذا لامسها مع الرطوبة فيه أو فيها. المقصود من نجاسة الجنب النجاسة المعنوية، من هنا الجنب يحتاج إلى تطهير معنوي، إلى غسل، لا يحتاج إلى تطهير مادي لكي ترتفع جنابته. طبعا لا ترتفع جنابته إلا إذا طهر المواضع باعتبار لا يصح الغسل آنذاك. لكن أقول الجنب ليس نجسا بمعنى النجاسات المادية، فإذا لمس أي شيء مع الرطوبة لا ينجسه، هو طاهر وما يلامسه يبقى على الطهارة أيضا.
نعم. سؤاله الآخر يقول ما هو الحكم الشرعي في حالة قطع الصلاة الواجبة بغرض إعادتها بعد تكبيرة الإحرام علما بأنني متيقن أنني أخطأت، على سبيل المثال أخطأت في إحدى الصور أو لأي سبب كان أدى لقطع الصلاة؟
المعروف بين الفقهاء، بل طفحت كلماتهم بدعوى الإجماع عليه، أن الإنسان لا يجوز له أن يقطع الصلاة إلا إذا بطلت، ما دامت الصلاة غير باطلة لا يجوز قطعها، يجب عليه أن يستمر بها. أخطأ في مكان، في سورة، في قراءة آية، يعود فيقرأها صحيحا، هذا لا يبرر له قطع الصلاة. نعم إذا وهو أثناء الصلاة ظهر له أنه نسي أن يتوضأ، هذا يكشف أن الصلاة باطلة من أساسها، أو وهو في أثناء الصلاة نقض وضوءه لسبب من أسباب الناقضة للوضوء، الآن بطلت الصلاة. لم أجد من الفقهاء من خالف في هذا الأمر سوى السيد السيستاني حفظه الله في قضية الشك في ركعات الصلاة، يفتي بأن الإنسان يمكنه أن يأتي
الحل الموجود في الرسائل العملية بالنسبة لإرقاعات الصلاة، ويمكنه أيضا أن يقطع الصلاة ويأتي بها من جديد. وهذا يعني أنه عنده حتى لو كان هناك حل وترميم للصلاة التي فيها بعض الأخطاء يجوز قطعها والإتيان بها من جديد. لكن قلت سماحته خالف في هذا الشهرة العظيمة لفقهائنا الذين قالوا لا يجوز قطع الصلاة إلا إذا ثبت أنها باطلة.
طيب سماحة الشيخ، الأخ هنا أتى بمثال يقول أخطأت في قراءة إحدى السور، فهنا كما تفضلتم
هذا لا يبطل الصلاة.
نعم،
عليه أن يعيد ما قرأه ويصحح. خطأ يصححه. نعم
نعم. طيب إذا كان قبل الركوع مثلا وهو أخطأ في الصورة كما يقول،
نعم،
وتشوش ذهنه ويريد أن يأتي بصلاة صحيحة ترضي ضميره مثلا، هل يمكن هنا أن يعود إلى صلاة الحمد من البداية؟ لا يأتي بتكبيرة الإحرام، هو ما زال في الصلاة، ولكنه لأنه متيقن من تكبيرة الإحرام يبدأ الصلاة من الفاتحة مرة أخرى في الركعة الأولى طبعا.
ما قرأه صحيحا وانتهى منه لا يجوز له الرجوع إليه من جديد.
هو يريد أن يعني يتأكد،
يريح نفسه،
يريح ضميره.
أقول هذه الوسوسة
أحسنتم
لا ينبغي أن ننجرف وراءها كثير ما تحصل لنا نحن المتدينين الذين يهتمون بصلاتهم. هذا شعور جيد في حد ذاته، ولكن إذا تركنا للوسواس أن يتملك بنا فسيفسد علينا عبادتنا وراحة ضميرنا بحسب تعبيركم في الصلاة. راحة ضميره تكون بأن يأتي بما أخطأ به. الله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. الله عز وجل قال له لا تعتني بهذه الوساوس والاحتمالات، بل الفتوى المشهورة بين الفقهاء أنه إذا قرأ الفاتحة وهي صحيحة وأخطأ في السورة لا يجوز له أن يرجع ويقرأ الفاتحة من بدايتها، بل حتى السورة إذا أخطأ في آية منها يعود إلى هذه الآية وما بعدها، لا يعود إليها من البداية.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وننتقل الآن إلى السؤال الأخير في هذه الحلقة، وهو من الأخت سكينة يحيى، تقول ما حكم تركيب الأظافر الصناعية التي تبقى لمدة طويلة؟
بالنسبة لتركيب الأظافر الصناعية سيغطي هذا الظفر الصناعي جزءا من الظفر الطبيعي، وإذا غطى جزءا من الظفر الطبيعي نسأل الأخت المتدينة الملتزمة كيف ستتوضأ وضوءا صحيحا، فإنها لم تتمكن من إيصال الماء إلى كل أجزاء البشرة التي يجب إيصال الماء إليها في الغسل أو في الوضوء. يعني مثلا نصف سنتيمتر سيلصق الظفر الاصطناعي على الظفر الطبيعي.
نعم.
فلن يصل الماء إلى الظفر الطبيعي، وهذا قطعا لا يجوز شرعا، لا يمكنها الاكتفاء بإيصال الماء إلى الظفر الاصطناعي عن الظفر أو جزء من الظفر الطبيعي. هذا واضح.
إذن تركيب الأظافر الصناعية في حد ذاته جائز،
أصل التركيب جائز، لا.
نعم.
مشكلة في حفلة معينة نسائية تركب الأظافر.
نعم.
أو في أيام العذر الشرعي 6 أيام أو 7 أيام لا يجب عليها الصلاة والصوم، تركب الأظافر لتكون على مظهر يرتضيه زوجها وأهل بيتها، هذا لا مشكلة فيه. أما أن تأتي وتركب الأظافر بحيث تتوضأ وتفسد وضوءها فهذا غير جائز شرعا بلا شك ولا ريب. هذا في الحقيقة حاجب للوضوء. كيف نقول دائما يجب إزالة الحاجب؟ هذا الظفر الاصطناعي الملصق على الظفر الطبيعي حاجب فوق الظفر الطبيعي تجب إزالته.
نعم. إذن في هذه الحالة إذا كان لابد لها من استخدام هذه الزينة يمكن أن تستخدم الأظافر المركبة قصيرة المدى بحيث تستطيع أن تغيرها
أو بحسب الظاهر يوجد شيء في الأسواق يمكن بين ساعة وساعة أن يضعه الإنسان ويزيله ثم يضعه بعد أن يقوم بما يتوجب عليه. هذا لا بأس به، لا مشكلة الشرعية فيه. طبعا إظهار هذه الزينة للأجانب بحث آخر.
أحسنتم كثيرا. انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. حتى نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.